أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين في غرفة برامج البيع السوق، أهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع أو قمه زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذنا.
يا مرحب بيك وبالأحباء في البالتوك وحول شاشات التلفزيون.
أحبائي زي ما تعودنا حوارنا حوار حق بناء بدلائل وبراهين، بس قبل ما نبتدي في المواضيع الحساسة اللي احنا واخدينها بنطلب من أستاذ أبونا ان هو يرفعنا بالصلاة جوار عرش النعمة.
امين. تفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا من قلت ان يشرق نور من ظلمة، نسألك ان تشرق بالنور في حياتنا وفي حياة كل انسان لمعرفة الحق، وكما قلت ان الحق يحرركم فاطلق المأسورين أحرار بإنارة الأذهان والقلوب، ولك كل المجد. اسمعنا إذ ناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
آمين آمين. أحبائي دلوقتي احنا هناخد كالعادة اختبار أحد العابرين من الظلمة للنور، أحد المنتصرين في اسم يسوع المسيح، وهو الأخ أرمية من المغرب. فبننتقل دلوقتي لبرنامج التال توك، وأدمن لو سمحتي ادي الأخ أرمية الميكروفون عشان يكلمنا عن عمل الله في حياته وازاي قاده من ظلمة الإسلام إلى نور المسيح. فضلي حضرتك.
حاضر يا أحمد وشكرا، وعشان الوقت تفضل يا أرمية معاك المايك، وسعيدة أسمع اختبارك كمان.
شكرا أدمن. سلام الرب يسوع له المجد لجميع الأحباء في الروم وعلى التلفزيون. من أخوكم أرمية، مغربي، كنت مسلما والآن أبصر. بشكر سيدي وأتمنى هذه النعمة لكل واحد لا زال يعيش في الظلام. في كل مرة تتاح لي الفرصة أقول اختباري ومجد فيها سيدي، فقط لا أريد شيء آخر إلا تمجيد الرب الذي أنعم علي وأنعم على كثير في هذه النعمة، نعمة الخلاص. مغربي، ولدت في عائلة مسلمة عادية، ليست محافظة ولا أي شيء آخر، عادية. فعشان الوقت أختصر، بطبيعة الحال كزي جميع أطفال صغيرين رحت للكتاب وحفظت شوية قرآن، وبعد المدرسة أخذكم إلى الجامعة في بلجيكا في مدينة بروكسل، حيث كنت عايش مسلم كزي أغلبية من المسلمين، يعني اسم مسلم اسمي، يعني شاب مسلم في أوروبا، يعني بنات دعارة خمرة اللي انتم عايزينه هذا كله بيعرفه. فأرجع من 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 أوروبا إلى المغرب وأبتدي حياتي العملية، وبالضبط في سنة 78 79، وبالضبط كان رمضان يكون هناك في فصل الصيف. وبعد مغادرتنا العمل الساعة الثالثة بعد الزوال، نعمل قضية قولة في المغرب، نقتل الوقت عشان ننتظر الفطور أذان المغرب عشان نأكل، كنا صايمين حياء، ما فيش صلاة، ما في تخشع في أي شيء، صايمين لأنه المجتمع صايم، وإذا مسكوا مسلم فاطر ما هو صايم يأخذوه شهر إلى السجن، فهذا هو الإسلام. ففي يوم من الأيام كان معي صديق في السيارة بعدما غادرنا الشغل وشغل كاسيت تيب بتاع شيطان كبير، ده هي خطير، دربه وعلمه الشيطان وعرف كيف يدربه، ألا وهو الشيخ كشك الخطير. فسمعت الشريط الأول والثاني والثالث والرابع، فقلت يا أرمية كيف؟ انت عايش في الظلام وبعيد عن الله، بعيد عن الاسلام، بعيد عن النور، وبديت يوم بعد يوم بخش داخل هذا النور اللي هو في الحقيقة الظلام. وفي كل مرة يشوفني إبليس ما عملت خطوة يعمل حائط من ورايا وحائط من جنبي وما يتركني أرجع للوراء، مخليني أعيش في هذه الأوهام وعشت فيها سنين طويلة. فبعد شهور أخوكم أرمية أصبح عنده لحية، لبس قميص، وبجري من مسجد إلى مسجد ومن جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ. بطبيعة الحال أشرطة كثيرة من مصر، من أحبائنا الدعاة هناك، الشعراوي والقرضاوي والجماعة كلها. فمشيت على هذه الحالة، وبطبيعة الحال بعد شهور مضت في هذه، بالنسبة لي كان طريق نور. تزوجت زوجتي اللي هي معي الآن، محجبة، تحب محمد وتموت على محمد، وأنا كنت بحب محمد وأموت على محمد، وهي بتحب إلى محمد وتموت عليه وأنا كمان. فكنا يعني كابل، زوج وزوجة، يغار منا الناس كثيرين. كنا نقيم الليل يا أحبائي، كنا بنصوم الاثنين والخميس، نصوم الليل البيض يعني 13 14 15 من كل شهر عربي. كل الأشياء اللي هي في السنة كنا بنطبقها. بطبيعة الحال أخوكم أرمية ما كان يسلم على امرأة لأنه حتنقض وضوءه، هذا في الحديث. فكان في العائلة، عائلتي أنا وعائلة زوجي، يسموننا بيت المتزمتين، وكنا نقول لهم نعم التزمت إذا كان هذا التزمت احنا وراء محمد حبيبنا وإلهنا. وشوفوا المصيبة العظمى. فبطبيعة الحال في بيتي ما كان فيه موسيقى ولا أشرطة فيديو إلا ما كان على الإسلام والقرآن والأحاديث إلى آخر ذلك. بطبيعة الحال الرب رزقنا أولاد، نشكر الرب من أجل هذا. أخذكم في سنة 1996، كان عندي موعد شغل في السعودية، في العربية السعودية في جدة بالضبط، مع البنك الإسلامي للتنمية. فبعد ما نهينا هذا الشغل كان معي صديق، وإحنا في جدة قاربين على مكة، وقلنا نحمل عمرة. فأخذنا تاكسي بطبيعة الحال من جدة رايحين إلى مكة، فوقفنا في الطريق عملنا الإحرام. أقول هذه الأشياء عشان إخوة مسلمين يعرفوا بأنه أكيد أنا كنت هناك. فبعد الإحرام في هذه النقطة وصلنا إلى مكة، ورحنا أغربنا في فندق، ورحنا على طول قطعنا الشارع ورحنا إلى المسجد الحرام، المسجد الذي قال فيه محمد صلاة فيه تعادل 100,000 صلاة فيما سواه. فعملنا طواف القدوم، تبعنا شخص يهلل أمامنا وإحنا نردد وراه، وعملنا هذا الطواف على الكعبة، وعمل بينا السعي بين الصفا والمروة، وانتهينا هذا الوقت، وكان أذان صلاة الفجر الصبح. فصلنا الفجر هناك والصبح، وفي اليوم الثاني كنا بنطوف وبنصلي وبنطوف وبنصلي. في وقت كنا نطوف قال لي صديقي تعال خلينا نمشي في جنب الكعبة، فمشينا بجنب الكعبة متمسكين بهذا الثوب الخشن. وصلنا إلى الحجر الأسود. أمنية كل مسلم، كل مسلم في هذا العالم أمنيته أنه يطوف على الكعبة ويقبل الحجر الأسود. فصديقي ده عايز ينقض على الحجر، دفعوه المعتمرين الآخرون. فكان نصيب أخوكم أرمية، كان عندي حظ أنه أنقض على الحجر الأسود وأقبله وأبكي عليه وأمسح عليه يدي ووجهي إلى آخره. فلما أتذكر قصة الحك لحمي بيقشعر، ما في مشكل، الرب غفر لي هذا لأنه عملت هذا عن كنت في جاهلية. قبل ما أغادر مكة وأرجع بكم إلى المغرب، خلينا أقولكم شيء شفته من رحمة محمد، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. في هذا المسجد الحرام في كل مداخله عنده أبواب كثيرة، تجد ناس جالسين على اليمين وعلى اليسار، نساء ورجال، شبان وشيوخ يطلبوا صدقة، شحاتين كيف يقولوا في مصر. فلما أنت عايز، هذا مش عيب، مش عيب، ولكن العيب هو أنه لما بتاعت عايز تحكي صدقة لواحد من هذه الأشخاص تجد أنه يده مبتورة، قطعوا له يده بالسيف، لأن هذا الشخص هذا الشخص سرق شيء صغير فقطعوا له يده. فهذه رحمة محمد بالعالمين. أرجع إلى المغرب، ومن المغرب أطير بحضرتكم إلى أمريكا، وبالضبط في سنة 2004، في أبريل سنة 2004 كنت بشوف خبر أنه رجل اسمه توماس هامي الأمريكي، سائق شاحنة في بغداد، اختطفوه أنا ذاك بسميهم مجاهدين، وهذا الشخص بعد 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 أسبوع 9 أيام 10 أيام شفت زوجته وأحبابه وإخوانه في الكنيسة بيصلوا من أجله. فحصل شيء مني، كنت مسلم بطبيعة الحال، وهذا يحصل من كل مسلم، فضحكت وتهكمت عن هذه الصلاة المسيحية، قلت هذو الناس مسيحيين بيصلوا ويطلبوا يسوع عيسى، قلت يسوع عيسى ابن مريم، هذا عيسى هو ابن مريم، مريم التي تزوجت الله. فهذا ضحكت وتهكمت عن هذه الصلاة. ولكن بعد أيام قليلة، قبل ما يحكي معي الرب، وضع على طريقي أخ محمد مصري كان مسلما وعرف الخلاص، فكان يحكي معي وأخذني إلى كنيسة. حرجع لهذه النقطة من بعد شوي. فبعد أيام كنت بشوف الأخبار دائما، فشفت هذا خبر أنه هذا الأخ توماس هامي كان حرا طليقا مع بين جنديين أمريكيين، والمعلق يحكي عن طريقة خروجه من هذا المأزق. ففي لحظة ما بقيت أسمع صوت المذيع، ولكن سمعت صوت حبيبي الرب يسوع قال لي أرميا شوف توماس هاميل. كان بين يدي أشخاص قتلة، فأنا أفرش عنه بدون أي تدخل. هذه مرة أولى. ومرة ثانية من هذه اللحظة بدأت أنا أبحث، لأنه سألت كنت في الكنيسة وسألت أحد الإخوة عن يوحنا وعن لوقا وعن أشياء كثيرة في الكتاب المقدس، ما أعطاني جواب. فاضطررت أنه أبحث، فمضيت قضيت 40 يوم، المصحف عن يميني والكتاب المقدس عن يساري والكمبيوتر أمامي، ببحث. وبعد 40 يوم الرب أعطاني جواب لسؤالي. كنت في موقع خطر في مدينة واشنطن دي سي في سكن عسكري بتاع المرن، كانت تشيع جنازة رونالد ريغان الرئيس الراحل. وفي هذه الحالة كان عندي مشكل في هذه السكنة. وحتى أختصر، الرب في وقت كنت فيه منزعج مضطرب خيفان مضطرب خائف كثير، وجاء اسم الرب يسوع على لساني فقال لي أرميا لا تخاف أنا معك. فأفرجت هذه المشكلة، وفي هذا اليوم منذ هذه اللحظة اتخذت الرب يسوع كمخلص لي سيدي وحبيبي، فهو بحبه كثير، فيه هو رقم واحد في حياتي. وبحبه هذا أعطاني حب، قلبي يتدفق من الحب وحياتي تتدفق كلها من الحب. وأنا ما أقولش عن رؤية ولا أي شيء، فقط سمع صوت حبيبي اللي بسمعه حتى اليوم هذا. يعني عملت هذا اختبار مختصر لأنه الوقت ضيق والبرنامج. بشكر جميع الأحباء مرة أخرى، سلام الرب يسوع لجميع الأحباء. أخوكم أرميا، كنت مغربا، كنت مغربي، كنت مسلما، والآن أبصر. بشكر سيدي، وأتمنى لكل واحد يسمعني في هذه اللحظة أو يشوف البرنامج. الرب معاكم، شكرا.
أمين. أخي الحبيب، بنشكر ربنا على نعمة البصر والبصيرة ونعمة الخلاص اللي اديها لك. مبروك خلاصك، مبروك إنك بالرغم إنك انتقلت من حياة الليل إلى الإسلام المتجمد، لكن أخيرا وأخيرا وجدك رب المجد يسوع المسيح وانتشلك من ضياع الإسلام وظلمة الإسلام إلى نوره وقدسه. الصابونة هيعلق لنا عن الاختبار بتاع الأخ أرمية اللي هز القلوب والمشاعر.
أمين. أنا بشكر الله من أجلك ومن أجل تعاملاته، ودي شهادة قوية على إن الله هو صاحب المبادرة. الله هو اللي بيبدأ، الله هو اللي بيخترق حياة الإنسان، بس الإنسان مستعد يقبل ولا قافل وبيصد. والمثال بتاعك مثل واضح جدا، إنسان مستبيح، إنسان متزمت، راح يحج ووصل إلى المقدسات وكان له نصيب إن هو يروح هناك ويشوف الحاجات دي بنفسه، وبعدين الله نظر إلى إخلاص ومحبتك للمعرفة، بتحب الإله الحقيقي، مش مجرد تزمت وراء طريق، لكن الإله الحقيقي، فاخترق حياتك ودخل إلى قلبك. كل اللي بطلبه أن الكثيرين من السامعين يحذو حذرك وكل واحد يفتح قلبه لربنا ولو تكلم إلي يا رب من خلال الإنجيل أو القرآن وعرفني طريقه. وزي ما تعامل الله وإياك ونقلك من الظلمة إلى النور ومن العمى إلى البصيرة هكذا يتعامل معك الرب معك. وشكرا جزيلا لمدى.
أمين. شكرا أستاذنا. أخي أرمية مرة ثانية مبروك عليك الخلاص. وأخي أنا بأحسك أنك تكون سبب في عودة المغرب العربي والمملكة المغربية لتعرف أن يسوع هو الله. وبإذن ربنا ربنا هيوفقك في الموضوع دول ويبارك خدمتك. أحبائي المشاهدين، أصدقائي من المستمعين في غرفة التوك من المنتصرين ومن غيرهم، دلوقتي حان موعد الموضوع. والحلقة السابقة كانت عن أسماء الله الحسنى، وقلت لكم اربطوا الأحزمة عشان هيكون في ضربات كتيرة جدا. دلوقتي قبل ما نبتدي الحلقة، قدسك كان ليك تعليق من الحلقة اللي فاتت، ممكن تقوله لنا قبل ما نبتدي الحلقة دي؟
بالتأكيد هو موضوع الاجتهاد.
نعم،
يعني غلق باب الاجتهاد وفتح باب الاجتهاد في الإسلام.
نعم.
والاجتهاد في الاصطلاح الفقهي هو أن يبذل الفقيه ما في وسعه ليحصل له ظن بحكم شرعي. الكلام ده موجود في المعجم الوفي. والحقيقة أنا كنت عايز بس أقول حاجة صغيرة، يعني أقطع الحديث. المرة اللي فاتت كمان أنا كنت قلت أن أنا بقدر وشكرت جميع الأحباء العاملين في البرنامج بتاع اسماء الله الحسنى، حمر أديب وخالد الجندي وغيره. وأشرت إلى أن خالد الجندي أنا كنت قريت في العربية نت أنه عرض علي مناظرة وأنا رفضت، فأنا ما كذبتش خبر.
هو قال تهرب.
أتهرب. صح. فأنا يعني أخذت المبادرة واتصلت بيه بالتليفون على الموبايل بتاعه، فاستبك وفين على ما قدر يرد. وقلت له انت كلمتني وطلبت كده، فقال لي على، قلت له انا مستعد. فالمهم قال ان انا عندنا على الهوا في لقاء دلوقتي على قربك، وانت مدى وتعالى علشان خاطر تكلمني. فدخل واتصل وقعدت ادور تليفونات فما فيش مني، وهكذا التهرب. انا يمكن دلوقتي نسمع مع بعض الجزء بتاع
المكالمه المسجله
نفسها متسجله.
عظيم جدا.
نسمعها مع بعض.
نقول نحن ندعو الى المناظره ولكنه يتهرب. بس كنت عايز اعرف دعوتني متى دعوتني وكيف دعوتني وعلى اي رقم تليفون او ايميل. انا بحب زكريا بطرس، وحضرتك قلت في العربيه انت حاولت تناظرني وانا بتفرج. فبس كنت انا معجب بك يا فضيله الشيخ جدا لمنطقك ولكلامك الطيب والحلو يعني. فانا كنت بس عايز اتمنى ان انا اعرف انت تبدلي، وانا اتحركت منك اولا ونحب نحدد مع بعض معاك بالمناظره.
يا خلاص ده كلام جميل جدا. حضرتك تحب المناظره تكون عن طريق ايه؟
تكون ايه؟
عن طريق المناظره؟
عن طريق ايه؟ لما المناظره في الاستوديو وانا في الاستوديو ونتكلم مع بعض عبر الشاشه يعني.
يعني على الهواء على الدش.
على الهواء يا حبيبي.
في قناة الأردن؟
في قناة الأردن. في قناة الحياة. واضح؟ واضح؟
واضح؟ يعني هذا مجرد ما يعني عرض للفكرة إن بس كلامهم إن إحنا بنتهرب وبنتهرب. طب أهو ما فيش حاجة. المهم على أي حال نرجع إلى موضوع الاجتهاد.
نعم.
عشان ما نضيعش وقت. وأنا بشكر الشيخ خالد الجندي على كل حال في كل الأحوال. وخصوصا في البرنامج ده كان جريء
عظيم جدا.
كان هذا مباحا الاجتهاد خلال القرون الخمسة الأولى في الإسلام من الهجرة.
نعم.
ومنذ القرن الخامس الهجري قد أغلق باب الاجتهاد ولمدة 9 قرون ولم يفتح إلا ببحث الدكتور محمود عبد الرازق بخصوص أسماء الله. يؤيد ذلك ما قاله العالم المصري البروفيسور محمد منصور بجامعة كامبريدج ورئيس جمعية العلميين العرب بسويسرا وجمعية المسلمين السويسرية الألمانية. وطبعا يجب ان احنا نفرق هنا بين الشيخ الدكتور احمد منصور رائد القرآنيين المقيم في امريكا والمغضوب عليه من الازهر وبين هذا في الموقع اللي هتشاهدوه على الشاشة دلوقتي. قال ايه بقى؟ لأنه في القرن الثاني عشر الميلادي أي الخامس الهجري بدأ انحطاط المسلمين، ده هو اللي بيقول، بسبب الحجر على حرية الفكر وما يسمى بإغلاق باب الاجتهاد ونسيان أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وأضاف: وحتى يومنا هذا لم يبدأ المسلمون بعد بداية جدية للخروج مما هم فيه. وتساءل: هل هناك ضياع أكثر من هذا الضياع؟ انظر الموقع على الشاشة اللي احنا عرضناها قبل شوي، وكذلك ما كتب الأستاذ عبد الجبار الرفاعي في موقع إسلام أونلاين اللي معروض على الشاشة دلوقتي. قال: لقد لبث الفقهاء عدة قرون يسوقون الأدلة والحجج على ضرورة تعطيل فريضة الاجتهاد ويدافعون بعنف وضراوة عن القرار الخطأ بإقفال باب الاجتهاد. وأضاف: لم تفلح جهود واعية مخلصة في التغلب على ذلك القرار وحماية العقل المسلم من سلطة الآباء وفقههم. واستطرد قائلا: لبث ذلك عدة قرون بفعل ما أشيع خطأ من أن مسائل أصول الفقه قطعية، ما فيهاش تفكير، أي لا يصح الاجتهاد فيها. وخلص إلى هذه الحقيقة المؤلمة قائلا: ومن المؤسف أن هذا الوهم ارتقى لدى المتأخرين إلى درجة الحقيقة المطلقة. لا شهادة بأن باب الاجتهاد اتفتح
للأسف. أحبائي، ممكن تشوفوا الويب سايت ديت واللينكس ديت على الوحوش الويب سايت بتاعنا حوار الحق.com، وممكن تشوفوا وتسمعوا الاختبارات اللي بتتقال في الحلقات وتشوفوا الحلقات وتحصلوا عليها إن أردتم. لكن كل المعلومات اللي هتحتاجوها موجودة في حوارالحق.com. اتسبونا عشان الموضوع شامل. رأي الشيعة في الاجتهاد.
حلو، ده سؤال مهم عشان نشوف الشيعة والسنة.
نعم.
عشان خاطر يبقى الموضوع متكامل.
نعم.
وبالتأكيد من السامعين.
نعم.
والمشاهدين ناس بيمثلوا بصلة إلى الشيعة أو إلى السنة.
أكيد.
بالنسبة للشيعة كان الاجتهاد محرما في الفكر الإمامي الشيعي.
نعم.
الذي كان يحصر العمليات التشريعية الجديدة في الأئمة المعصومين، وظلت هكذا إلى فترة طويلة. ده كلامه.
أي.
ثم أضاف: ولكن بعد القول بغيبة الإمام الثاني عشر ومرور مدة طويلة على انقطاع الاتصال بمصدر العلم الإلهي وحدوث مسائل جديدة تستوجب الإجابة عليها، بدأ موقف الإمامية من الاجتهاد يتغير، واضطروا لفتح باب الاجتهاد. وأضاف: كان أول من قال بذلك في أواسط القرن الرابع الهجري هو الحسن ابن عقيل العمال المعاصر للكليني، الشيخ الكليني، في بداية القرن الخامس الهجري ليمارس الاجتهاد مع تلميذيه السيد المرتضي والشيخ الطوسي، ويؤسسوا بذلك المدرسة الأصولية التي شقت طريقها في الحياة منذ ذلك الحين. وأخيرا قرر قائلا: قد كان فتح باب الاجتهاد خطوة كبيرة للخروج من الأزمة، أزمة حاجات جديدة وملهاش افتاء.
عظيم. فبنحب هنا نشير إلى أن المدرسة دي مدرسة أصولية الشيعة وليس لها علاقة بأصولية السنة. لكن عشان أوتسك قول، وجايب الكلام ده من مصادر موثوق فيها طبعا مش من عندها أوتسك، ان باب الاجتهاد اغلق في القرن الخامس الهجري، كان ايه
السبب؟ الحقيقه جاء في كتاب البيان بالقران تاليف الشيخ مصطفى كمال المهدوي في الموقع اللي راح يظهر على الشاشه دلوقتي قدامكم، قال: اتفق المؤرخون على ان المستعصم العباسي في أواخر العصر العباسي هو أول من أغلق باب الاجتهاد، ذلك بأنه طلب من وزيره أن يأمر علماء الفقه في المدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال من سبقهم من الأئمة ولا يدرسوا لتلاميذهم شيئا من اجتهاداتهم. أدعاهم الوزير وأنبأهم بأمر المستعصم هذا.
نعم.
تعليق. ترى من هذه الأقوال أن باب الاجتهاد عند الشيعة كان مغلقا حتى القرن الرابع الهجري أيام الأئمة المعصومين، ثم بعد غيبة الإمام الاثناشر فتح باب الاجتهاد. شو بقى السنة؟ أما عند السنة فالعكس قد حدث، إن باب الاجتهاد كان مفتوحا حتى القرن الخامس الهجري وأغلق منذ عهد المستعصم العباسي، وظل الباب مغلقا حتى تجرأ الأزهر بفتحه لإقرار تغيير وتعديل وإضافة أسماء جديدة لقائمة أسماء الله الحسنى التي قدمها الشيخ الباحث الدكتور محمود عبد الرب.
طيب هنا السؤال الملح يا أستاذ أبونا، طبعا هم فتحوا باب الاجتهاد وشافوا الضبابير اللي دخلت منه، هل هيتم غلق باب الاجتهاد مرة أخرى؟
حقيقة أتمنى أن يظل الباب مفتوح لمزيد من التعديلات والتغييرات اللازمة في شتى نواحي المسلمات الموروثة لتواكب العصر الحديث وتجيب عن تساؤلات العقول المثقفة، كما عادت القوالب التي صيغت لعهد الجاهلية تصلح لعقلية القرن الحادي والعشرين.
طب عظيم جدا. وسابونا في حاجة طرقت وده سؤال لازم أسأله أسرة، الشيخ خالد الجندي بيشبه اللي بيحصل الآن من خصوص تغيير أسماء الله الحسنى وما إلى ذلك بمثل ما حدث أيام تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، إيه رأيك في التشبيه ده؟ وتقريبا في كليب ممكن يورينا الموضوع ده.
بالتأكيد، يعني نشوف مع بعض الكليب بتاع كلام الشيخ خالد الجندي بتغيير القبلة أيام محمد، ولي تعليق عليه بعد ما نشوف المشهد مع بعض.
أكيد. ممكن المشهد لو سمحتم؟
الأسبوع اللي فات يا جماعة تقريبا احنا كنا فيه، أنا شخصيا كنت في حالة من حالات المطاردة من الناس ومن العلماء في كل مكان، لدرجة ان انا بقيت شايل مجموعة من الكتب ومن المذكرات اقول له والله يا جماعة اقروا وردوا، اقروا وابحثوا، اقروا ونقشوا، اقروا. المهم ان احنا عاوزين ننتهج منهج المناقشة وعدم الرفض للفكرة قبل مناقشتها. طبعا الكلام ده لا يصيبنا باي فزع، لانه انا فاكر يا جماعة في حادثة تغيير القبلة كانوا الاول بيصلوا ناحية بيت المقدس، وبعد كده نزل تغيير القبلة ونزلت الايات الكريمة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاه الى اخر الآية.
طيب احنا شفنا دلوقتي الكلام بتاع ان بيستشهد الشيخ خالد الجندي ان تغيير الاسماء مش هيصيبنا المشكلة، وتذكر ان تغيير القبلة من بيت المقدس الى مكة ما اصابش الناس بمشكلة. طيب دلوقتي هل يؤمن الشيخ خالد ان الذي اوحى بتغيير الاسماء الحسنى هو الله؟ بسؤال، علما بانه يؤمن ان، وهل هو بهذا يعتبر ان الشيخ الدكتور محمود عبد الرازق زي النبي بالظبط يوحى اليه بتغيير الاسماء الحسنى؟ بيشبه ليه تغيير القبلة بتغيير الاسماء الحسنى؟ هل يؤمن ان الشيخ اللي غير الاسماء اوحي اليه ان يغير الاسماء؟ علما بانه يؤمن بان الاسماء الحسنى ليست وحيا وليست حديثا لمحمد. اذا ما هو وجه الشبه بين تغيير الاسماء الحسنى وبين تغيير القبلة؟ اني التمس العذر لفضيلته، لان الكلام الارتجالي الذي يطرأ على خاطر المتكلم دون تمحيص له كبوات كثيرة.
عظيم وتبونا، بس كده لازم لنا نعرف ايه هو السبب الحقيقي لبداية تغيير اسماء الله الحسنى؟ ورأي قدسك ايه سبب تغيير اسماء الله؟
مما لا شك فيه عزيزي ان السبب الحقيقي بحسب تصوري هو ما اثرناه من تساؤلات حول الاسماء الحسنى التي لا تليق بجلال الله، زي ما قلت قبل كده الضار المنتقم المتكبر، مما احدث ارتباكا للشيوخ. ونقدر نشوف مع بعض هذا الارتباك للشيوخ في مشهد يعرض لنا.
لما كان واحد يجي يسألنا مثلا في اسم الاسماء انا ما اعرفش اجاوبه اجابة مقنعة فيها.
اشوف ما يعرفش، ما يعرفش يعني الشيوخ نفسهم ارتباك ما يقدرش يتكلم. ولكن هذا الامر وضع الازهر بين شقي الرحى،
نعم،
وامام اختيارين كليهما مر، ان يتجاهل تساؤلاتنا وتساؤلات المثقفين والشباب الذين يواظبون على حضور الفلسوق وقناة الحياة، وبهذا التجاهل يخسر هذه الفئات المستنيرة والأجيال القادمة. الاختيار الثاني هو أن يتصدى للتساؤلات بالإجابة والتصرف لتحسين صورة الإسلام، وفي هذه الحالة يضطر لتغيير الكثير من الموروثات ويتعدى على المقدس الموضوع.
نعم.
وحقيقة إنهما اختيارين، إنهما اختياران كلاهما مر، وربنا يرشد إلى معرفة الحق.
أمين. طيب أستك عايزين نسمع تعليق مجمل عن الحلقات بتاع تغيير أسماء الله الحسنى.
نعم. اولا ان اكتشاف اخطاء في الموروث المقدس، الموروث المقدس اللي ما كانش حد يقدر يمسه عبر هذه القرون موروث، وبالخصوص في موضوع من اقدس عقائد الاسلام الخاص باسماء الله الحسنى، يعطينا صورة اكيدة عن مدى الاخطاء الموجودة في كل التراث الاسلامي. وقد سبق ان تم اكتشاف اسرائيليات في كتب التفسير كتفسير الطبري، والاحاديث تعج بالادله على ما فيها من اخطاء كالاحاديث الضعيفه والاحاديه والموضوعه والمرفوعه والمقطوعه إلى آخر ما جاء في علم الرجال والجرح والتعديل. وهذا أيضا وهكذا أيضا الأمر ينسحب على القرآن والمصاح الكثير المتضاربة والمتناقضة والمحروءة، ففيها من الناسخ والمنسوخ الكثير، وأخطاء تاريخية وجغرافية وعلمية. لذلك ينبغي